بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين القائمين سيما بقية الله الأروي واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن وليك الحجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهم لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. كان الكلام في المسألة الثانية، استدل بوجهين على بطلان البيع الفضولي فيها، يعني إذا سبق البيعة منع ونهي من قبل المالك.
السلام
عليكم ورحمة الله. صبح الله الخير. تقدم الوجه الأول وما علقه شيخنا الأعظم عليه، بقي ملاحظة الوجه الثاني. كان محصل الوجه الثاني أنه مع سبق النهي والمنع المالكي تكون الكراهة ثابتة في النفس، وقد تقرر في مباحث الإجازة والرد أن الإجازة التي تنفع في تصحيح العقود الفضولية هي التي لا تكون مسبوقة بالرد، فإذا كانت مسبوقة بالرد تسقط هذه الإجازة عن التأثير ولا تنفع في تصحيح العقد الفضولي. هذا المطلب، هذه الكبرى، يعني عدم الجدوى بالإجازة إذا كان قبلها رد من قبل ولي أمر العقد، تنطبق على ما نحن فيه، لأن المفروض أن المالك منع، المنع ظاهر في وجود الكراهة وعدم الرغبة في هذا العقد الذي يأتي به الفضول. فما هو فائدة الإجازة التي تتحقق بعد علمه بأن الفضول قد تصدى للعقد وعقد على ذلك المورد، مال كان أو عرض أو أي شيء كان آخر؟ واستشهد هذا القائل بفرع ذكروه في باب الوكالة. السلام عليكم ورحمة الله. موجود هناك مكان حسب الظاهر. صبحكم الله بالخير. بفرع ذكروه في باب الوكالة، من أن الوكيل والموكل، السلام عليكم ورحمة الله، إذا اختلف فدع الوكيل أنه اشترى شيئا لموكله ونفاه الموكل، قال أنت لست بوكيل، لا يحكم بأن البيع يقع لي. صبحكم الله بالخير. لا يحكم بأن البيع يقع لصالح الوكيل، بل يحكم ببطلان البيع في هذا المورد. وهذا ليس إلا لأنه مع وجود الكراهة لا تنفع الإجازة اللاحقة، يعني بعد البيع باطل. الآن بلغ الكلام إلى رد هذا المقطع. جناب الشيخ يقول وجود الكراهة في النفس لا تكفي في مقام رد العقد الفضولي، بل المحتاج إليه هو هذا الرد المنشأ إما بقول وإما بفعل، يعني كما أن الإجازة يمكن أن تكون فعلية وقولية، كذلك الرد يمكن أن يكون فعليا وقوليا. وأما مجرد وجود هذه الصفة في النفس فهذه لا تكفي، ولا يقول الفقهاء بكفاية هذه الكراهة الباطنية في رد العقد الفضولي. هذا بحث، بحث موكول إلى بحث الرد والإجازة، أنه نرى أن الرد يعني معناه وجود الكراهة في النفس أو الكراهة المبرزة والمظهرة إما بفعل أو بقول. وأما ما ذكرته من الفرع المذكور في باب الوكالة، أنه إذا تنازع الوكيل والموكل فادعى الوكيل أنه اشترى للموكل وأنكره الموكل يحلف على عدم التوكيل إنكار الوكالة، نحن نجيب عن هذا الفرع بوجهين. الوجه الأول أن أصل هذا الفرع لا ينفعك في مقام الاستدلال. ليش؟ لأن عدم وقوع البيع بحلف الموكل تارة يكون المقصود به نفي أصل البيع، وأخرى يراد به نفي الوكالة. إذا كان المقصود نفي الوكالة يبقى ذلك العقد الذي أتى به الوكيل المدعي للوكالة هو فضول في اعتقاد واعتبار الموكل، هو هذا رجل فضول ليس بوكيل، لكن ذاك الوكيل يدعي، ذاك الشخص المباشر للعقد يدعي الوكالة. على كل حال هذا الآتي بالعقد، هذا المنشئ. جناب الشيخ يقول هذا الإنسان حينما ينكر التوكيل ويحلف على هذا التوكيل ولا يقع البيع لنفسه، هذا تارة يكون مقصودة نفي البيع وأخرى يكون مقصودة نفي الوكالة. إذا كان مقصودة نفي التوكيل بالحلف هذا ليس معناه نفي البيع الفضولي، يبقى ذلك البيع الذي أتى به مدعي الوكالة معلق إلى أن يرى أن هذا الإنسان بعد نفي الوكالة مرحلتين عنده، مرحلة عنده أنه نفي الوكالة، لأنه ربما إذا كانت تثبت الوكالة كان يكلفه شيء، لا هذا الموكل يريد أن يريح نفسه من تبعات وآثار الوكالة يقول أنت لست بوكيلي. وأما أن البيع الذي أتيت به فهذا بيع باطل فاسد غير قابل للتصريح بالإجازة، فهذا أول الكلام. القدر المتيقن من نفي التوكيل نفي نفس الوكالة لا نفي مورد الوكالة، يعني العقد الذي أتى به مدعي الوكالة، هذا أولا. وثانيا سلمنا لا، الحلف هو عبارة عن نفي البيع ليس نفيا للتوكيل فقط، سلمنا. ولكن مع ذلك هذا لا يدل على مطلبك. مطلبك ما هو أنت المدعي؟ أنت المدعي دعواك أن العقد الفضولي إذا سبقه إعراض وكراهة باطنية من قبل ولي العقد لا ينفعه الإجازة اللاحقة. الدليل على هذه الدعوة ما هو؟ هذا الفرع المذكور في باب الوكالة. نحن نقول لك إذا فرض أن الحاكم الشرعي يلزم هذا الموكل بالحلف احلف على نفي التوكيل، هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه بالحلف يبطل الوكالة، وببطلان الوكالة هم أفرض يبطل البيع، سلمنا أنه يبطل البيع. لكن المفروض أنه هذا تحقق كلام عنده بعد، ما صارت الكراهة الباطنية هي الدليل. السلام عليكم ورحمة الله. هناك الشيخ بالقوشة بالكرج حسب ما يقولون، تفضل هناك مكان موجود. صباح الله. فمع وجود هذا الإظهار بالحال هذا ما صار أن المبطل للبيع الفضولي تلك الكراهة الباطنة، لا، الكراهة الباطنية التي ظهرت إلى مرحلة الوجود والإبراز هذا أبرزها بالحال. إحنا المدعى كان شيء وهذا الدليل لا يفي بإثبات تلك الدعوة، فبالتالي بعد بطلان الدليلين الشيخ يقول المختار في المسألة الثانية هو مختار مشهور، يعني إمكان تصحيح البيع العقد الفضولي بلحوق الإجازة. ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة أيضا مفصلة لكن لا بتفصيل بعد المسألة الأولى، لكن على كل حال البحث فيها كثير. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يعنون المسألة هكذا: أن الفضولي إذا باع لنفسه، بعد مو للمالك، لا مع سبق النهي ولا بدون سبق النهي، هذه المسألة الأولى والثانية. كان المسألة الثالثة: يستقل البائع الفضول بالبيع، لا شأن له بالمالك، بالمالك الحقيقي. هذا البيع إذا تحقق والمالك الحقيقي اطلع، هل تنفع هذا البيع تلك الإجازة التي تتحقق من المالك الحقيقي أم لا تتحقق؟ يعني لا تنفع. جناب الشيخ يقول مورد هذا البحث شخصان: الشخص الأول السراق والغصبة. هؤلاء حينما يتاجرون يتعاملون بالأموال التي غصبوها من الآخرين لا يتعاملون لصالح أولئك، لأنه إذا أرادوا أن يتعاملوا ما كانوا يسرقون أموالهم، فهم يتعاملون لصالح أنفسهم لأنه تكون تجاراتهم مربحة والأرباح كلها تكون ملك إلهم لا لأولئك. هذا المورد الأول، بيع الغصبة والسراق، يبيعون لأنفسهم كأنه لا مالك أصلا سواهم في الوجود. المورد الثاني: من يعتمد على الحجج الظاهرية في دعوى ملكيته للمال، إرسال المال للثمن للمثمر أيا كان لأحد العوضين، ولكنه في الواقع ليس بمالك له، هذا متخيل أنه مالك معتمد على حجة ظاهرية ولكن لا واقع لهذه الحجة الظاهرية. حجة ظاهرية تنفع في مقام الظاهر، لكن في مقام الواقع بعد الإنسان أنه الأصول الحجج الظاهرية دائما تنفع ما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف وانكشف الواقع هل يجدي الاعتماد على الحجة الظاهرية؟ لا يجدي. مثل إيش هاي الحجج الظاهرية؟ مثلا أفرض قاعدة اليد، في رواية مسعدة بن صدقة أي الموثقة، الإمام عليه السلام يقول لهذا السائل: أنت عليك أن تعتمد على الحجة الظاهرية ولا تشكك في هذه الحجية حتى ترتب الآثار على هذا الشكل، لا ليس لك هذا، بمجرد أن رأيت شخصا، يطبق الإمام عليه السلام، رأيت شخصا وضع يده على مال وأنت لا تعلم أن هذا المال هل هو ملك له، هل هو أمانة عنده، هل هو لا ملك ولا أمانة بل غصب، أنت لست مسؤولا عن الواقع ولا مكلفا بما في نفس الأمر، بل عليك أن تراعي هذه الوظيفة الظاهرية. الوظيفة الظاهرية هي قاعدة اليد، لولا هذا لما قام للمسلمين سوق. أنت أحكم بأن هذا المال الآن فعلا بيد هذا الإنسان، بيده على نحو شرعي، إذا ادعاهم أنه إذا هو أقر قال ليس ملكا لي، ذاك أمر آخر، الإقرار يصير أقوى حجية من اليد، يؤخذ هذا الإنسان بمقتضى إقرار، لكن إذا ماكو إقرار، الآن الكتاب موجود في المكتبة، صاحب المكتبة موجود يبيع الكتب، قاعدة اليد تقتضي أن هذا الإنسان مالك لهذا، أنت يشتري من عنده وسلم الثمن أيضا، ماكو كل إشكال، هاي حجة ظاهرية بعد. لكن إذا تبين في متن الواقع أن هذه الحجة الظاهرية كانت مخالفة للواقع، ما كانت مطابقة إليه، يعني في الواقع أن هذا الكتاب مثلا ليس لصاحب هذه المكتبة، كتاب لشخص آخر جعل هو ربما لا يعلم، هذا عامله مثلا أتى بهذا الكتاب من زميله من شخص آخر أو من أي جهة وضعه في مخزن الكتب، هذا هم صاحب المكتبة قال اعتمادا على أن هذه الكتب هي ملك لي، أنا صاحب هذا المحل، جاء وباع هذا الكتاب، هذا يبيع ما تقتضي الحجة الظاهرية وهي قاعدة اليد ملكيته للكتاب، ولكنه في متن الواقع ليس بملك له. الشيخ الأنصاري يقول المورد الثاني في هذه المسألة الثالثة هو بيع مثل هذا الإنسان لمال بزعم أنه ملك له ولكنه في متن الواقع ليس ملك له. هذا هم يبيع لنفسه، هذا ما إلى شؤون، هذا ما عنده التفاته إلى أن المالك ربما يكون شخص آخر، هو يزعم أنه هو المالك بمقتضى هذه الحجة الظاهرية. هو يقصد البيع لنفسه لا لمالكه الحقيقي الذي لا يعلم من هو. الشيخ يقول هذا أيضا مورد ثاني لهذا البحث في المسألة الثابتة، أن هو في متن الواقع ما يتغير، الأمور الواقعية ما تتغير من الحجة الظاهرية. نحن ما عندنا تصوير، إحنا عندنا مبنانا التخطئة، يعني إذا كانت هذه الحجة مطابقة للواقع فبها ونعمة، وأما إذا ما كانت مطابقة إلها ما دام الإنسان هم جاهل بالواقع نعم لا بأس، ولكن مجرد انكشاف الواقع لدى الإنسان بعد مو مكلف بموافقة مثل الاستصحاب في كل أصول الظاهرية. أو إذا كان هذا الإنسان يقول هذا الكتاب كان ملكي في العام الماضي، أنا لا أعلم أنه بعته وهو الآن أمان عندي، أو أنه لم أبعه وهو لا زال ملكي وباعه، باعه باعتقادي أنه ملكه ويدخل الثمن في ملكه، ولكن تبين أنه قد باعه قبل 9 أشهر وهو قد نسي، وهذا الكتاب ملك شخص آخر. الكلام في هذه المسألة يتناول هذه الأمور، البيع المبتني على اعتقاد الملك بسبب هو حجة ظاهرا ولكنه خالف في هذا المورد للواقع. زين ما هو الحكم؟ هم بالنسبة للغاصب هم بالنسبة لغير الغاصب، يعني هذا الذي يعتمد على الحجة ويقصد البيع لنفسه. جناب الشيخ يقول مشهور الفقهاء أيضا مثل المسألة الأولى والثانية حكموا بالصحة، قالوا المالك الواقعي حينما التفت وأجاز هذا البيع صحيح ولا مانع منه، لأن الأمور التي هي دخيلة في صحة العقد الفضولي يعني الصحة التأهلية طبعا كلها متوفرة، بل هنا أكثر، لأنه هذا إذا هناك كان يشكك الإنسان في أن الفضولي قاصد للمدلول أو ليس بقاصد، هنا بما أنه يرى نفسه مالكا هو بعد قاصد بعد البيع. والأدلة التي تقدمت العمومات أو فوق العقود كذا كذا هاي كلها تشمل ما نحن فيه، لكن طبعا هناك موانع قيمة المسألة مختلف فيها، تلك الموانع لا بد من ملاحظتها. فالرأي الأول هو المشهور في المسألة، المشهور أنهم يقولون هذه المسألة الثالثة كالمسألة الأولى والثانية قابلة للتصحيح بالإجازة اللاحقة. القول الآخر هو التفصيل بين الغاصب وبين من يعتمد على حجة مقبولة شرعية في التملك. إذا كان بيع الغاصب يحكمون ببطلانه، وإذا ما كان غاصب يعني كان المعتمد على الحجة هذا يكون بيع صحيح، يعني قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة، مو يعني صحيح يعني هو يكون مؤثر 100%، ما عندنا، لأنه هذا فضولي بلي. هناك أيضا تفصيل في بيع الغاصب بين علم المشتري بكون البائع غاصبا أو علم البائع بكون المشتري يعني بالثمن اللي يبيد المشتري هذا غصب، ماكو فرق، إما المشتري عالم بغاصبية البائع أو البائع عالم بغاصبية المشتري، لا فرق بينهما. تارة يكون أحد الفردين أحد المتعاقدين عالما بواقع الحال وتارة يكون جاهلا. هذا القول يقول نفصل بين صورة العلم بالغصب وبين الجهل، فإذا كان جاهل نقول يمكن تصحيحه بالإجازة اللاحقة من المالك الواقعي، وأما إذا كان عالم هو من أول الأمر باطل يعني غير قابل للتصحيح بالإجازة اللاحقة. هذا هم رأي يوجد في كلام العلامة أعلى الله مقامه ويأتي التعارض له. زين ما يقول الجناب الشيخ؟ هاي آراء ثلاثة صارت بعد. الشيخ يقول الرأي هو رأي المشهور، وأكثر الأدلة التي تقدمت في المسألة الأولى من عمومات الكتاب والسنة أيضا تجري، المؤيدات أيضا كثير منها تجري هنا، وبعضها نص بالنسبة إلى المسألة الثالثة اللي سنذكرها إن شاء الله. ما هو بعضها النص؟ بعضها بالإطلاق يشمل ما نحن فيه. ويبدأ ببيان الموانع، يعني المقتضي موجود لكن لإثبات أن المانع مفقود لابد من سرد الموانع، بيان الموانع واحدة هي موانع خمسة لابد من بيانها والتخلص منها والإجابة عنها. فإن شاء الله بمقدار ما يسع الوقت نقرأ هذه الموانع. فضل وين وصلنا؟ وما ذكرنا؟ بني يظهر وجه صحة عقد لا لا قبل بل
ما ذكر من المعنى الباقي
بل وأما ما ذكره من هذا الوجه الثاني يعني اللي استشهد من المنع الباقي بعد العقد، يعني المنع المالك الكراهة موجودة هم بعد عقد الفضولي، وهذه الكراهة بعد العقد هي بمنزلة التصريح بالرد وتبطل، والإجازة التي تتحقق بعد هذا الرد لا عبرة بها. وأما ما ذكره من المنع يعني المنع المالك الباقي هذا المنع بعد العقد ولو آن ما ثم يتبدل بالإجازة والرضا هو ذلك الآن كافي إذا كان منع موجود في ذلك الآن. وأما ما ذكره فلم يدل دليل على كون ذلك المنع فسخا، يعني ذلك المنع الباقي بعد. ليش؟ لأن الفسخ أمر إنشائي، الأمر الإنشائي يحتاج إلى إبراز وإظهار، وجود هو المكنون في الضمير هذا مو كافي، لا في الرضا كافي ولا في الفسخ كافي والرد، كلاهما بحاجة إلى الإظهار، المفروض الإظهار ما متحقق بعد العقد، مو متحقق. لا ينفع بعده الإجازة بل شنو العبارة؟ فلم يدل دليل على كونه هذا المانع يعني فسخا لا ينفع بعده الإجازة، فإذا ينفع بعده الإجازة. وما ذكره وأما الشاهد الذي أتى به هذا القائل من كفاية المنع والكراهة الباطنية، وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم. أولا هو غير مسلم لأنه ربما يكون مقصود هذا الموكل إبطال الوكالة بالحلف لا إبطال البيع، فمنع من البيع بعد ما أكو بعد العقد في نفسه، بل الوكالة باطلة. ولو سلم لا أفرغ المنع حتى عن البيع موجود، لا يريد التوكيل ولا يريد البيع أصلا، لا يريد شيئا هذا المالك، فمع ذلك لا ينفعه. لماذا؟ لأن هذا المنع قد أظهر، قد ظهر بواسطة هذا الحل. إحنا كلامنا في أن المنع الواقعي هو كافي في رد البيع الفضولي أو لا، طبعا هنا ما ينفع. لماذا؟ لأنه ظهر و وصل إلى منصة الظهور والبروز. ولو سلم يعني ظهور عدم الرضا فر، فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف، الحلف على ما أنكره ظهوره في رد البيع، ظهور الإقدام على الحلف في رد البيع وعدم تسليمه له، يعني عدم تسليم هذا الحالف وهو الموكل المنكر للوكالة، عدم تسليمه للشراء. هذا الرد يصير، إظهار الرد يصير، لا كلام في أن الرد إذا وصل إلى مرحلة الظهور هو لا يدع مجال للإجازة المتأخرة. خب هذا الوجه الثاني من دفع. الشيخ الآن يشير إلى مطلب تكرر في كلماته، ومما ذكرنا من أن هذه الكراهة الواقعية لا تكفي بل نحتاج إلى الإظهار، يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وإلا إذا كانت هذه الكراهة الظاهرية الكراهة النفسانية هي كافية في بطلان العقد، أنتم أيضا كان عليكم أن تلتزموا في بيع المكره بالبطلان. ليش؟ لأنه بعد بيع المكره بعد مدة هذه الكراهة موجودة ثم تتبدل بالرضا، فلماذا لا تلزمون بأن هذه الكراهة الواقعية الباطنية تكون مبطلة لبيع المكره؟ تقولون بيع المكره يبقى معلق إلى أن يأتي هذا الرضا منه، إذا تبدلت كراهته بالرضا تجدي ويصح البيع. كيف تقولون بالصح؟ وهل الكراهة الباطنية موجودة؟ لماذا لا تقولون بالبطلان الذي هو مقتضى وجود الكراهة الباطنية في بيع المكره؟ هذا نقض عليه من يسير. ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وأن يظهر وجه وأن عطف تفسير كراهة المالك حال العقد وبعد العقد إلى مدته لا تقدح في صحة العقد إذا لحق العقد الإجازة من قبل نفس المكره، يعني تبدلت زالت حالة الإكراه عن نفسه. خب، المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه. بعد بما أنه يبيع الفضولي لنفسه هذا ما يتصور هناك منع من قبل كذا قرأ موجود أو غير موجود، هو يبيع لنفسه مستقل. بعد هو في الوجهان هناك كان يتصور لأنه النية وقوع البيع للمالك، فالمالك كان يجيز أو لما ما كان يمنع مثلا، وأما هنا فلا، يعني هنا غالبا المنع موجود. وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب لأنه يرى نفسه مستقلا في التصرف، يقول أنا تعبت حصلت هذه الأموال المحرمة فأنا أبيعها لصالحي أنا الذي أرباح ذاك المال. وقد يتفق من غير القاصد لكن بزعم ملكية المبيع، يوم ملكية الثمن ماكو فرق. حتى الإنسان الآن يكون ثمن مال بيده يشتري بحسب الظاهر هو المالك، قاعدة اليد واستصحاب كذا أي شيء كان هو مالك يشتري، لكن يتبين أن هذا الثمن ما كان هو ملك شخص آخر، لكن هذا مو معتدي لأنه هذا كان معتمد على حجة ظاهرية. وقد يتفق من غير بزعم ملكية المبيع أو ملكية الثمن. أعمم لأن العلامة هناك في علم المشتري هناك بالنسبة أو هم في تفصيله هم يفصلون في أن المشتري إذا كان عالم بأن المبيع مغصوب هذا باطل، أو أن البائع إذا كان عالما بأن الثمن غير مملوك للمشتري وباعه الشيء هذا البيع باطل، يعني ما يختص بالمبيع، يجري في المبيع وفي الثمن. زين، هسا بزعم ملكية المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة، الرواية مو بعيدين عنها، الرواية ورد بها أن الإنسان إجا اشترى ثوب ثم ندم جاء إلى البائع يستقيله، مثلا إذا اشترت ثوب 10 دراهم البائع قال أنا أشتريه من أو أقبل أقيلك في هذا البيع ب9 دراهم يعني يبقى درهم واحد إلي، هذا هم قبل المسكين. بقبوله البيع الأول لا ينفسخ بهذه الإقالة. لماذا؟ لأن الإقالة باطلة. لماذا الإقالة باطلة؟ لأن الإقالة تجعل العقد السابق كالعدم، فكل الدراهم 10 قبل العقد كانت ملكا للمشتري، لابد بالإقالة كل الدراهم 10 أيضا تعود إليه وقد عادت 9 دراهم إليه، فهذا الإقالة ما فسخت ذلك البيع. لكن البائع حينما سلم 9 دراهم وتسلم الثوب مرة أخرى بزعمه جاهلا بالمسألة، بزعمه صار مالكا للثوب، فباع الثوب ب12 درهم مثلا ربح فيه. الإمام عليه السلام يقول هذا الذي، لأنه الإقالة باطلة، هذا المشتري الأول هو الذي إذا أجاز صح البيع الثاني، وإلا البيع الثاني باطل. لماذا؟ لأن الثوب لم يدخل في ملك البائع بالإقالة، الإقالة كانت فاسدة، باطل على ملك المشتري الأول، فالأمر إليه إن شاء أن يرضى يمضي هذا البيع الثاني فبها، وإلا فله الإبطال. خذ هذا البائع باع متاعا بزعم أنه مالك وهو ليس المالك له في مد الواقع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقي، يعني هذا ما كان قصد الاعتداء البائع، مو غاصب، بزعمه هو يقول هذه الإقالة أرجعت الثوب إلى ملكي فأبيعه ب12 درهم، لكن في متن الواقع ما عاد الثوب إلى ملكي. طب ماذا هو الرأي؟ الشيخ يقول والأقوى في بيعه، يعني بيع العاقد الفضولي، الأقوى فيه يعني في بيع العاقد الفضولي لنفسه، هذا المسألة الثانية، الصحة وفاقا للمشهور. الآن يشير إلى الأدلة، لأن ما يحتاج إلى التفصيل، التفاصيل كلها تقدمت في المسألة الأولى. للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم، يعني نحن هناك في المسألة الأولى قلنا بأن وفو العقود أعم من أن يكون العقد يأتي به المالك بالمباشرة أو يأتي به الفضولي ثم يجيز المالك، هذا ماكو فرق، هو إطلاقك في كلا الفرضين بعد الإجازة أوفوا بالعقود. كذلك أحل الله البيع تجارة عن تراض بحسب التفاصيل التي تقدم. وبعد غير هاي العمومات نأتي إلى طوائف الأخبار التي تقدمت، كانت بعضها مؤيدات وبعضها أدلة على الصحة. وفحوى الصحة في النكاح، يعني من جملة أدلة القوم في المسألة الأولى أن البيع الفضولي أولى بالصحة من النكاح الفضولي، والمفروض أن الشارع صحح النكاح الفضولي فلا بد وأن يصحح البيع الفضولي بالأولوية القطعية، لأن أمر الأموال بالنسبة للأعراض هين. فإذا الشارع المقدس هو قال بأن النكاح الفضولي صحيح بالإجازة اللاحقة يترتب الأثر على العقد، فكذلك هم بالنسبة إلى الأموال، هذا عند من يرى هذه الأولوية ثابتة، يعني هم المشهور. وأكثر ما تقدم من المؤيدات، الشيخ يقول هذه الروايات التي تقدمت، طوائف من الأخبار، كانت قضية العبد المأذون كذا، قضية المضاربة بالعامل المضاربة اللي خالف يعني وذهب وتاجر أو التجار بمال اليتيم، كل هذه تشمل ما نحن فيه بإطلاقها، وبعضها أصلاً موردها ما نحن فيه، لذلك هنا يعبر بأكثر المقيد، أكثر المؤيدات بالإطلاق تشمل ما نحن فيه، ولكن بعضها بالنصوصية مخصوصة بالمسألة الثالثة. مثل إيش؟ مثل هذا العامل، عامل المضاربة حينما يخالف شرط رب المال، يعني رب المال كان يقول لا تخرج برأس المال، لا تخرج به عن هذه المدينة، أو تاجر بهذا رأس المال بهذه البضاعة بالخصوص، لا مطلق التجارة. خب هذا خالف، إما خرج من المدينة وإما تاجر في نفس المدينة لكن ببضاعة أخرى. على كل حال هذا صار فضولي بعد، مو مأذون، يده على المال هم يبعد وانية، الإمام هم قال وضامن بعد هذا، يعني إذا كانت في هذه المدة يعرض تلف شيء خسارة على هذا المال رأس المال، القانون العام في باب المضاربة أن العامل مو ضامن، الخسارة ترد على رب المال، لكن هنا بما أنه بعد ماكو مضاربة مخالفة صارت، هذا صار غاصب، العامل صار غاصب. وتاجر هم هسا إما تاجر لصالح رب المال، هذا يصير المسألة الأولى بالصداق للمسألة الأولى أو للمسألة الثانية، إذا هم تاجر بقصد نفسه وهذا يصير مصداق للمسألة الثالثة. هاي المسألة إما الأرجح أن تكون مصداق للمسألة الثالثة، مسألة المضاربة، وإما حد الأقل تكون مطلقة تشمل من مسائل الثلاث، هم تندرج فيها المسألة هذه، لكن أكو مورد آخر هذاك حط من هو بس مورد المسألة الثالثة، هذاك اللي ما نقل رواية الشيخ في متن المكاسب لكن أشار إليه، المغصوب روايتها رواية الودعي، يعني الشخص المستودع الذي لا يرد الوديعة إلى المودع بعد طلبها من قبل المودع ويذهب ويتاجر بها مدة سنين حسب الظاهر كما في الرواية، بعد السنين هذا الشخص الودعي يتوب إلى الله ويأتي بذلك المال الوديعة اللي كان عنده وبالأرباح التي اكتسبها فيها طيلة هذه المدة المدينة. الإمام عليه السلام هم قال ما يخالف، لكن هذا الإنسان المالك المودع فليرد مقدار من الأرباح أو نصف الأرباح إلى هذا الشخص لأنه تائب، وإلا هو إذا ما قضية التوبة ما كان يستحق أن تخفيض من الله ولطف منه. لكن الإمام عليه السلام قال لأنه تائب مثلا من بعض أن التائب من الذنب كم من كذا ما يخالف، هذا أنت اقبل هذه التجارات نفذها لأنه فضولي كان، ولكن سلمها مقدار من الأرباح. هذا موردها هو مورد المسألة الثالثة، يعني بيع الفضولي لنفسه، لأن هذا الودع حينما أنكر الوديعة جحد الوديعة وذهب يتاجر بهذه الأموال ما كان نيته أن يحصل ذاك المالك الأصلي شيء من الأرباح، لا هو أنكر الوديعة قال لا هذه الأموال إلي ليست وديعتك، تاجر بها لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بالتوبة. هو كان يعلم في نفسه أنه التاجر بأموال وقصد بهذه التجارات الحصول الأرباح لنفسه وقد حصلت هذه الأرباح، لكنها هي في متن الواقع لشخص آخر لمالك الأصل، الفرع تابع للأصل، فالأرباح كلها تكون لذاك، لكن من باب التفضل ردت إليه بعض الأرباح. هذا بعد مو داخل في الأكثر، هذا هو أصلي. ليش؟ لأنه هذا مورده أصلا هو المسألة الثالثة. الأكثر بالنسبة إلى سائر المعيدات اللي تشمل بإطلاقها هم وقوع البيع لنفس المالك وهم وقوعها لنفس الفضولي، لذلك يقول أكثر ما يقول كل المعيدات، لأن بعض المعيدات هي موردها المسألة الثالثة. أكثر ما تقدم من المعيدات مضافا إلى هذه المؤيدات ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة فيها تلك الرواية التي وردت أنه ابن السيد باع وليدة الأب في غياب السيد، هذا باعها ليدخل الثمن في ملكه، لو أراد أن يحصل شيء من الأموال لا أنه باعها لصالح الأب. ظهور الرواية فيها وجب عندما رجع هو هم أنكر المالك، أنكر أن هذا الإبن قد باعها مثلا بإذني، لا قال أنا ما أذنت له وباعها، فلماذا باعها؟ باعها اللي هو ينتفع بالثمن، وبحسب الفرق بالواقع هم انتفع بالثمن هذا الإبن. على كل حال رواية محمد بن قيس إن إما موردها خصوص المسألة الثالثة يعني بيع الفضولي لنفسه، وإما إذا هم كان موردها ليس خصوص المسألة الثالثة لكن إطلاق يشمل المسألة الأولى والثالثة، بالتالي هم ننتفع برواية محمد بن قيس لإثبات الحكم في المسألة الثالثة، يعني أن الفضولي إذا باع لنفسه ثم اطلع المالك وأجاز ينتقل المال إلى المالك ويكون البيع صحيحا. زين، هاي الأدلة التي هي تكون المشهور. الشيخ الآن يأتي بعد بيان وجود المقتضي للصحة يتعرض للموانع، يقول ولا وجه للفرق بينه، يعني بين بيع الفضولي لنفسه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك، لا فرق إلا وجوه موانع تظهر من كلمات جماعة. هذه الموانع ليست كلها تعم كلا موردي المسألة الثالثة، لا بعضها تعم كلا الموردين وبعضها تختص ببيع الغاصب، بعضها مختص ببيع الغاصب وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة. زين، المانع الأول ما هو؟ المانع الأول يقول هذا المستدل على البطلان، يقول الرواية النبوية التي تقول لا تبع ما ليس عندك بالتقريب الذي ذكرناه في حجج البطلان في المسألة الأولى، قلنا بأن النهي إرشاد إلى الفساد، ومقتضى هذا الإرشاد أن بيع الفضولي يعني بيع الشخص شيئا لا ولاية له عليه، هذا معنى ما ليس عندك، قلنا هذا معنى مو عندي يعني الحضور الظاهري المادي للشيء، لا هذا ليس مقصود، يعني ما لا ولاية لك عليه. هذا هنا هم الغاصب أو غير الغاصب ولاية واقعية على هذا المبيع لا يوجد لديه. بيعهم فاسد. الفساد هم ظهور في الفساد من الأصل، يعني لا يترتب على هذا البيع أثر، سواء لحق إجازة ممن له ولاية الإجازة أو لم يلحق. هذا المعنى، هاي أحد الروايات. رواية أخرى هم كانت نبوية موجودة، لا بيع إلا فيما إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك أو فيما تملك، لا بيع إلا في ملك. هنا إن لا ليست ناهية، هنا نافية طبعا، لا بيع إلا في ملك، لا الجنس، نفي الجنس. لكن المقصود ليس النفي حقيقة البيع، وحقيقة البيع ينشأ من قبل الفضول. إذن المقصود نفي الأثر ماله، الأثر الأقرب لنفي الحقيقة والماهية هو نفي الصحة، يعني لا بيع صحيحة إلا بالنسبة إلى الملك. هم هنا هم الملكية ما موجودة، فإذا لا بيع صحيحة، لا بيع صحيحة إطلاقك بها، سواء لحقه الرضا أو لم يلحقه الرضا من قبل مالك. هذا الوجه الأول، المانع الأول. بناء على هذا، هذا الغاصب أو من يكون كالغاصب حينما يبيع ويشتري بما لا يكون ملكا له، يكون بيعه فاسدا من أصله وليس قابلا للتصحيح بالإجازة، لأنه ماكو به نفي مقيد أو إبطال مقيد إلى أن يجيز، ماكو به مطلقا. جناب الشيخ يقول نحن قد فرغنا عن الإجابة عن هذا النبوي وكذلك ذاك النبوي، وما يكون بمضمونه من أنه أولاً البيع هنا باطل بالنسبة إلى هذا العاقل، وأما هو باطل بالنسبة إلى المالك، هذا الحديث لا ينفي، مضافاً إلى أن النهي هنا لا يدل على الفساد، لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى لا تبع، لا يدل على الفساد، وإذا دل على الفساد يدل بالنسبة إلى الفساد بالنسبة إلى من؟ إلى نفس العاقل، وأما بالنسبة إلى المالك فلا يدل. هاي تقدمت الوجوه، منها إطلاق ما تقدم من النبويين، لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا في ملك، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضول لنفسه، وإلا إذا ما كان هذا مختص ببيع الفضول لنفسه هذا يصير أصلا دليل بالنسبة إلى المسألة الأولى والثانية اللي تقدم الحديث حوله. لكن بناء على أن يكون مورد الرواية يعني الفضولين لنفسه لا يبيع لأنه ليس بمالك، يعني بيعه باطل فاسد، هذا كان مدلولا، يصير دليل على ما نحن فيه. والجواب عنه يعرف مما تقدم، تكرار لما تقدم في المسألة الأولى، من أن مضمون هذين النبويين عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه، هذا البائع الذي هو ليس بمالك، وأما وقوعه للمالك فهذا ليس موردا للنهي، بلا تعرض في هذين النبويين لوقوعه، يعني البيع وعدم وقوعه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز. وإحنا كلامنا كنا في المسألة الفضولي أن المالك إذا أجاز هل يقع البيع لصالحه أو لا. الوجوه الأخرى هم اللي ذكرنا في جواب هو بعد كافي، حد الأقل يعني إذا قلنا لا هذه الرواية ليس وإلا تنفي صحة البيع الفضولي حتى إذا المالك أجاز، غير أكثر من هذا هو بعد ما فيه. الشيخ قال بالجواب الثاني هناك، الشيخ أجاب جوابيا قال هناك حد الأقل أدلة الصحة هم موجودة، فالجمع بين أدلة الصحة وبين هذه الأدلة يقتضي أن نقول بأنه إذا المالك أجاز بل هذا ما كنا مانع منه، إذا ما أجاز بل يقع فاسدا إخواني. هم هنا أهل كلامه في مورد الإجازة. الوجه الثاني يعني المانع الثاني الذي ذكر، بناء المسألة على ما سبق، هذا هم تكرار لما تقدم الآن في مطلع هذا البحث هذا اليوم في المسألة الثانية. يقولون هذا الفضولي حينما يبيع لنفسه قطعا توجد كراهة في نفس المالك المغصوب منه، إذا كان الفضولي غاصب، مع وجود هذه الكراهة لا تنفع الإجازة اللاحقة من المغصوب منه بعد التفاته إلى وقوع بيع على ماله. لماذا؟ لأن تلك الكراهة الموجودة قبل الإجازة وبعد عقد الفضول هي تمنع من تأثير إجازته بعد ذلك، بعد تلك الكراهة، لأن الكراهة رد، وإذا صار رد الإجازة بعد الرد يندرج في تلك الكبرى المجمع عليها من أن الإجازة في العقود الفضولية بعد الرد لا تصلح للتصحيح. جناب الشيخ يقول هذا أيضا قد فرغنا منه، ومنها الوجوه المانعة بناء المسألة، يعني مسألة أن بيع الفضولي لنفسه تكون صحيحة بعد الإجازة أو لا تكون صحيحة بعد إجازة المالك. هذه المسألة مبتنية على ما تقدم في المسألة الثانية، على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك والمفروض وجود هذا المانع، وهذا المانع يمنع من تأثير الإجازة. وهذا غالبا، هذا يعني منه عدم سبق منع المالك، موجود غالب مفقود في المغصوب. ليش؟ أنه في المغصوب توجد الكراهة، المنع موجود، فمع وجود المنع ما هو فائدة الإجازة؟ وهذا غالبا مفقود في المغصوب. خب هذا ما هو جوابه؟ لا تتم بعدين بيجي. وقد تقدم عن المحقق الكركي هم في نفس المسألة الثانية، نقل كلام المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا. خب إذا قرينة عدم الرضا، هنا اللي يبيع لنفسه هذا قرينة عدم الرضا موجودة، وإذا قرينة موجودة بعد ما هي فائدة الإجازة التي تقع بعد هذا الرد وبعد هذه الكراهة؟ الشيخ أولا يقول هذا أخص من المدعى، لأن ذكرنا في مطلع هذه المسألة الثالثة أن المسألة لها موردية، مورد بل هو الغاصب، هذا بالنسبة إلى الغاصب لا بأس به، بس إلى هنا، وإلا في الوجوه الأخرى أيضا يرد، لكن إلى هنا. وأما بالنسبة إلى غير الغاصب، يعني من يعتمد على حجة ظاهرية ويتعامل بهذا المال، هذا ما هو إذن؟ أين الكراهة؟ يا كراهة يا من يعني كذا، ما لا يوجد هذا الشيء، فيصير الدليل أخص من المدعى. وفيه أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب، يعني بين من يعتمد على الحجة الظاهرية، وثانيا أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا، يعني ربما هذا المالك يلتفت، هذا المالك جاء وغصب هذا الكتاب مني وباعه، أنا كنت إذا أبيعه ما كنت أتمكن أن أبيعه بسعر مثلا مرتفع، هذا الغاصب أخذ هذا الكتاب في بلد لا توجد النسخ منه باعه به، فأنا إذا أجازت أنا أربح أكثر مما كنت أنا المباشر لبيعه. فحتى بالنسبة للغاصب، يعني سلمنا أن المسألة تختص بها، حتى للغاصب هم لا يجري. ليش؟ لأن الرواية أو لأن الدليل الذي يقول بأن الكراهة تمنع، هذا معناه أنه يكره المالك وقوع البيع وحصول الربح للغاصب، هذا صحيح، ولكن نحن بالإجازة نقول الربح يدخل في ملك من؟ في ملك المالك لا في ملك الغاصب، فهذا ربما يكون أشد فرحا من أن يكون قد باشر البيع بنفسه. لا مطلقة، يعني ولو كان المقصود حصول الربح ونتيجة البيع للمالك، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة، يعني الغاصب هم يتوقع إجازة المالك، ليش؟ أنه يرى أنه يربح كثير حصل مثلا، لتوقع الإجازة وتملك الثمن، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل دلالة على عدم الرضا بوقوع البيع لخصوص الغاصب. ونحن حينما نقول تنفعه الإجازة يعني يقع البيع للمالك، بل الغاصب وغيره من هذه الجهه سواء، يعني لا فرق. هذا هو الرد الثاني. الرد الثالث على هذا الوجه الثاني، وثالثا قد عرفت ان سبق منع المالك غير مؤثر، هذا هم ذكرنا المانع هذا كان قبل العقد، الذي نحتاجه هو الرد بعد العقد، وهذا المانع اعم من ان يكون بعد العقد رد او لا، بل اذا تحقق رد هذا إنشاء يصير رد ظاهر بالفعل أو بالقول لا يؤثر الإجازة، ولكن الكلام في مجرد المال لا ليس في الرد. يأتي الكلام إن شاء الله في المانع الثالث ومنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.